إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، كنا قد عشنا في الخطب الماضية مع سلسلة من الخطب حول الدفاع عن منهج السلفي المبارك الذي لا طريق إلى الجنة إلا من خلاله، ولا يصل إلى رضا الله إلا من سار عليه، وهو طريق نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده رضوان الله عليهم أجمعين. فالخير كل الخير في اتباعهم، والشر كل الشر في الانحراف عن طريقهم. وبهذه جمعة، وهي الجمعة الثانية من شهر جمادى الأولى من هذا العام عام 1431 من الهجرة النبوية على النبي الصلاة والسلام، وهي اليوم التاسع من هذا الشهر، سنبدأ بإذن الله عز وجل ومشيئته وتوفيقه وإعانته سلسلة أخرى، وهي سلسلة خطب نذكر فيها دررا من مواعظ السلف، دررا من مواعظ السلف. وإن كلام السلف له أثر بالغ وله جمال عظيم، وذلك لأنهم استقوا كلامهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالسلف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن سار على هديهم ونهجهم من أتباعه والتابعين لأتباعه، ومن كان على نهج هؤلاء القرون الثلاثة المفضلة من الأئمة المهديين والعلماء الراشدين. فهؤلاء سنعيش بهذه الخطب بإذن الله عز وجل وتوفيقه مع جميع مواعظهم ونصائحهم وخطبهم وكلماتهم التي خرجت من مشكات النبوة أخرجتها ألف تربت على ذكر الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد امتلأت قلوبهم بالكتاب والحكمة، فقاض من ذلك على ألسنته فأخرجوا كلمات عظيمة في الوعظ والتعليم والتذكير والإرشاد والنصح والتوجيه. ولهذا اعتنى العلماء بآثار السلف وألفوا في جميع آثار السلف مؤلفات ذكروا فيها آثار السلف وما ولد عنهم من الوعظ والخطابة والنصح والإرشاد. وتجد أيضا آثار السلف منثورة في كتب السير وكتب التراجم كثيرة جعلها من المبلاء. وهذا لا في البداية والنهاية حين أن يتكلم الإمام ابن كثير رحمة الله عليه على شخصية مر عليها في كلامه عن التاريخ. وهكذا تجد شيئا من الآثار في تهذيب التهذيب أثناء الكلام على بعض هؤلاء الرجال وفي تذكرة الحفاظ وغيرها من الكتب. وتجد من آثار السلف شيئا كثيرا في كتب السنة كمسند الإمام أحمد والسنن الأربع وفي صحيح البخاري ومسلم تجد آثارا استنبطها لنا العلماء لا من أجل مجرد القراءة والتنزيه إنما من أجل أن نأخذ بها، لأن الله عز وجل قد أحالنا على هؤلاء الرجال. قال عز وجل في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فبين الله عز وجل أن رضاه وجنته مكتوبة للسابقين من المهاجرين والأنصار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. فهذا يدل على أن من أراد الرضا فعليه بآثارهم. أناس زكاهم الله وأثنى عليهم ورضيهم قدوة وأسوة لمن بعدهم، بل بين أنه لن يكون أحد مبتدئا حتى يكون على مثل سبيلهم. قال عز وجل: إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. وفي هذه الخطبة نحن مع كلمات خرجت من في صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد المهاجرين بل أحد السابقين الأولين إلى الإسلام. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده في صحيحه عن خالد بن عمير العدوي رحمه الله قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على الفرقة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، إن الدنيا قد آذنت بطول وولت حدا ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنه قد ذكر لنا أن الحجر يرمى من شفير جهنم. قال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا ثواب لها، فانتقلوا بخير ما لحضرتكم. وإنه قد ذكر لنا أن الحجر يرمى من شفير جهنم 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتبلأن. أفعجبتم؟ وذكر لنا أن ما بين إسرائيل ومصارين أبواب الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم هو كثير من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر نأكل منها حتى قرحت أشداقنا، ولقيته زدا فشققتها بيني وبين سعد بن وبين سعد بن مالك من طيب إن تروي بمثلها واستمر بمثلها. وأصبح اليوم ما منا من أحد إلا وأصبح أميرا على مثل من الأنصار، فأعوذ بالله أن نكون بنفسي عظيما وعند الله صغيرا. هذه الخطبة المباركة من هذا الصحابي الجليل أحد السابقين الأولين من المهاجرين، تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وصحب النبي في العهد المكي والمدني، فأخذ عن النبي خيرا عظيما وعلما جما وحكمة، حتى أصبح ينشر مثل هذا الكلام الذي ما أشبهه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرض أن يشبه كلام الصحابة كلام معلمهم، فإن التلميذ إن نطق في صحبة معلمه تأثر به وهذا أمر معروف بطبيعة البشر. خطب الناس يكلمهم
في أمر الدنيا والآخرة، بين لهم حال الدنيا وأنها إلى زوال، وأنه لم يبق منها إلا الشيء اليسير لا يستحق طول الأمل وكثرة الأماني. إن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني من الانقطاع والفناء، قرب فناؤها، آذنت بصرم أي قرب فناؤها وانقطاعها، حتى قال بعض العلماء إن الدنيا أصبحت كالمرأة العجوز الشمطاء التي انحنى ظهرها ورق عظمها وأصبحت على شفير القبر. هذا حال الدنيا، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، فقد قال خالق الدنيا والآخرة يوم أن أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، قال في إحدى سور القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه الآية أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، بيننا وبين نزولها أكثر من 1420 عاما، أكثر من 1420 عاما، وقد أنزل الله آية يقول فيها لنبيه وللأمة جمعاء: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال نبيه عليه الصلاة والسلام مؤكدا لهذا الأمر، مبينا لما جاء في القرآن: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. الفرق بينه وبين الساعة كالفرق بين السبابة والوسطى، ليس بينهما إلا شيء يسير. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شيئا من أشراط الساعة وعلاماتها، وذكر من علاماتها مبعثه عليه الصلاة والسلام، فبعثته علامة على قرب قيام الساعة. وكم لنا من يوم نبعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يوم أن بعث إلى اليوم أكثر من 1431 سنة، لأنه ميت بعث قبل الهجرة ب13 سنة. ومن يوم أن بعث وبعثته علامة على قرب قيام الساعة. فلهذا قال هذا الصحابي في خطبته: إن الدنيا قد آذنت بظهر وولت حتى سريعا، انقضت سريعا سنينها التي مضت، وإن كانت ملايين السنين ليست بشيء، حتى أن أهلها الذين عظموها وغرقوا في لجج فتنها وتعلقوا بشهواتها نظروا إليها نظرة التعظيم، حين أن يقفوا أمام الحقيقة التي كذبوا بها وأنكروها وحادوا عنها، ألا وهي الساعة، حين أن يعاينوا الجنة وقد تزينت لأهلها الذين عملوا لها، والنار وقد هيئت لأهلها الذين سيعذبون فيها، ورأوا الحقائق ورأوا الأهوال، قالوا مقسمين، ويومئذ يقسم المجرمون، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة. يرون الدنيا التي كانت عبارة عن ملايين السنين أنها ساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة، إلا عشية، إلا ساعة من نهار. فرب العزة والجلال بين أن الدنيا مهما طالت ليست بشيء، وأن أهلها حين أن يبعثوا يوم القيامة يرون أن الدنيا ساعة، وبعضهم يراها نهار، وبعضهم يراها بضعة أيام، على اختلاف مناخهم في الدنيا وما ذلك. إن الدنيا قد آذنت بطول وولت حداء، أي سريعة، زوالها سريع. ومتى يحس الإنسان بأنها زالت سريعا؟ إذا مات. وهكذا لو تلاحظون إذا مات أحد تصبح حياته التي كانت بيننا كأنها حلم، ولو عمر بين الناس 100 سنة، 100 سنة بعد موته تصبح كأنها لحظة، كأنها رؤيا رآها أحد، حياته بما فيها من الأحداث والذكريات تكون لحظات. وولت حداء ولم يبق منها إلا صبابة، صبابة يتصابها أحدكم، صبابة كصبابة الإناء يتصابها أحدكم، أرأيت الإناء الذي كان فيه سائل الماء أو غيره من السوائل، إذا أريق الماء الذي فيه ولم يبق في الإناء إلا قطرات علقت في الإناء، فهكذا الدنيا لم يبق منها إلا مثل هذه القطرات التي تبقى في الإناء بعد أن يكتب السائل منها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصافها أحدكم. إذن فعلى ما نقتدر؟ نقتدر على دنيا قد أوشكت على الرحيل، على ما نتخلى ونتنازل عن فرائض الله ونرتكب المحرمات، أن عن الأجل الدنيا قد ولت حزا وآذنت بظلم ولم يبق منها شيء، دنيا قد أوشكت على الرحيم، أتستحق أن ينتهك من أجلها شرع الله وتتعدى حدود الله؟ لا والله لا تستحق ذلك في زمن شبابها، فكيف ومن أرضعت في سن الكهولة والشيخوخة والعجز كانت في قوة زينتها لا تصلح لأن ينشغل بها عن دين الله، فكيف وقد أصبحت اليوم عجوزا شمطاء لا تصلح لأن يستدل بها؟ فيا عباد الله احذروا من الاغترار في الدنيا، كم يؤمن الشيطان أناسا ويؤمنهم ويمنيهم بطول البقاء حتى يستمروا على معصية الله، حين أن يلوم الإنسان نفسه على معصية يقول له الشيطان هذا عمره طويل ما زال في العمر متسع، افعل الآن ما شئت ثم بعد ذلك تب كما تريد، ونسي هذا الذي أفتح أذنه أبوه الشيطان أن الدنيا كلها قد آذنت بالرحيم، وقبل ذلك كل إنسان له ساعة رحيم خاصة به مجهولة لديه، لا يعلم متى يكون عليه ملك الموت بأمر الله فيأخذه من حياته إلى الدار الآخرة ليستقبل بعد العمل الجهاد والجدال. فلهذا لا تقتربوا من الدنيا عباد الله، علينا أن نحذر من الدنيا فإنها لا تستحق أن ينشغل بها عن الآخرة. قال عز وجل وهو يبين أن الدنيا مهما كانت في زينتها فإنها أحقر من أن ينشغل بها عن طاعة الله. قال عز وجل في كتابه الكريم واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، يعني جاء الماء على الأرض فأنبت، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هجيما تدعوه رياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. فالدنيا مثلها مثل النبات، ياتي عليها الماء ثم يكبر وما يزال يزداد في الخضره والبهاء والجمال حتى اذا وصل الى قمه خضرته وجماله يبدا في الصفار واليغوثه ويسقط وينتهي، فهكذا الدنيا حين ان تصل الى قمه زينتها تبدا بالرحيل والفناء والزوال والاقبال على الذهاب لاستقبال الاخره. فلهذا دار على جنه لا تستحق ان يغتر بها. وقال عز وجل اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعتدت حطاما ثم يهيم فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور سابق الى مغفره من ربكم جل. فالدنيا بما فيها من الزين لا تبقى ولا تستحق ان يشتغل بها عن طاعه الله. فلهذا عباد الله احذروا من الاغترار بالدنيا، فان من اعظم ابواب الضلال والغفله، من اعظم ما يفتن الناس عن دينه الدنيا، كم من انسان يترك الصلاه من اجل الدنيا، من اجل وظيفه او مال او منصب او شان او غير ذلك، كم من انسان يشرك بالله من اجل الدنيا، كم من انسان حرف دين الله من اجل الدنيا، الاموال، الشهره، الثناء، ارضاء الناس، ولم يبالي بطاعه الله عز وجل ومن طلب الولاء له، فمثل هذا باع دينه واشترى الدنيا فبئس البيع، فبئس البيع والله انه بيع خاطر، لانه باع الباقي واخذ الفاني، فاي تجاره افشل من هذه التجاره. فأقبلوا على الآخرة وخذوا من الدنيا ما لا غنى لكم عنه. ليس معنى هذا أن تنقطع عن الدنيا فإنك لا تستطيع ذلك، فإن حياتك فيها وهي طريقك إلى الآخرة وأنت فيها بغير اختيار فيك، إنما لا تنشغل بها عن طاعة الله ولا تنغمس فيها حتى تنسى لقاء الله ولا تنحرف بسببها عن دين الله. حافظ على دينك وخذ من الدنيا ما تحتاج من المباح الطيب، كما أوصى قوم قارون قارون قال الله عز وجل عن وصاياهم له وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، كل ما اعطاك الله وابتغه في الدار الاخره، الوقت، الزهد، الصحه، المال الى غير ذلك. واقتضي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. اقبالك على الدين لا يجعلك تنسى غنى عن الدنيا، لان هذه رغبه غير مربوطه بالدين. لكن خذ نصيبك بدون توسل. ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. اقول ما تسمعون واستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. ثم قال هذا الصحابي الكريم عتبة بن غزوان رضي الله عنه، قال: وإنما قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم. الحجر يلقى من شفير جهنم يعني من طرفها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. يظل هذا الحجر يهوي في جهنم 70 سنة لا يصل الى منتهى جهنم وقعرها. وهذا يدل على سعة النار وعمقها، على سعة النار وعمقها. كل هذا انما ذكر لنا لنعرف عظمة هذه الدار التي اعدها الله للكفار والعصاة الفجار من اهل القبلة. على قدر النار، النار بئس المثوى وبئس المأوى وبئس المسكن وبئس المنزل. فإنها قد جمع الله فيها من ألوان العقوبة وصنوف العذاب ما لا يطيقه البشر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصور لنا شدة عذاب الله في نار جهنم أن أشد ما نجده من حر الدنيا هو نفس من جهنم، وأشد ما نجد من برد الدنيا هو نفس من جهنم. أشد حر في الدنيا يقتل في كل موسم كذا كذا من الناس. عندما تسمع الأخبار عن المناطق التي فيها حرارة في الصيف أعظم من غيرها من البلدان في الأرض، تسمع أن أناس يقتل في كل سنة من شدة الحر. هذا الحر الذي يعذب الناس في شدته ويقتل من يقتل من الناس ويضيق على الناس معايشهم هو فقط نفس من جهنم، فكيف بجهنم نفسها؟ وهكذا اشد ما نجد من برد الدنيا الذي يقتل ايضا بشدته اناسا تتجمد دماؤهم في عروقهم بسببه فيموتون، هذا فقط نفس، لان النار فيها لونان من العذاب، نار تحرق وبرد شديد هو ايضا لا ينطق بالالم والعذاب عن النار. وهكذا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيبين ما لنا شده عذاب الله في نار جهنم، ان نار الدنيا مع ما فيها من اللهب والاحراق والالم والشده تتلف الانفس والمزروعات والمباني، لا تبقي امامها شيء. اذا سلطت نار الدنيا على مكان لا تبقي ولا تذر، وهي نار الدنيا. هذه النار ما فيها من الشدة هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وكيف من نار جهنم التي هي فوق هذه 69؟ وهكذا وعظنا النبي أيضا بموعظة أخرى، فقال في الحديث الذي ذكره العلامة ابن الألباني رحمه الله في السنة الصحيح، قال: لو أن أحدا من أهل النار وقف على باب المسجد لآذى الناس بنذره، لآذى الناس بنذره وحرارة بدنه وهو رجل محروق بجهنم. فما بالك بجهنم نفسها ورب العزة والجلال؟ قد بين ذلك في القرآن فقال: إنها ترمي بشرر، هذا شرر جهنم، هذا الشرر فقط، النقط التي تتغير من النار وتسمى شرر. انظروا شرر جهنم كم وصفه: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فهل أقوى أنا وأنت؟ الإنسان الضعيف الذي بهذا الضعف هل يقوى على نار جهنم؟ فهذه النار بسعتها وشدتها يلقى الحجر في شفيرها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سمعوا وجبة، يعني صوت سقوط شيء، صوت سقوط شيء عظيم، فقال: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا نعم. قال هذا حجر ألقي في جهنم 70 عاما الآن أدرك قعرها، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام
فهذا يدل على عمق نار جهنم وقد وعدها الله ان يملاها. ولهذا قال الصحابي في هذا الكلام رضي الله عنه: والله لتبلأن أفعجلتم، قد وعد الله الجنة والنار ان يملاها، فحين ان يدخل جميع اهل النار الى النار ويبقى فيها سعة وهي تطلب المزيد، وقد وعدها بمثلها، يضع الرحمن جل جلاله قدمه في النار فينزوي بعضها بعضا هيبة من جلال الله وخوفا من عظمة الله، ينزوي بعضها من الى بعض وهي تقول: قط قط، يعني كفاني كفاني ما قد ارمي فيها. فهذا يدل على ان النار مهما ألقي فيها من الناس الذين يستحقون دخولها فان فيها ساعة، فان فيها ساعة وعذابا سيضم بعضه على بعض ليكون على اصحابها الذين كفروا فيها. ثم قال رضي الله عنه: وذكر لنا ان ما بين اصراعين من مصاريع ابواب الجنه مسيره 40 عاما. الباب المسافه التي بين طرفيه تسمى مصراعين، مصراعين الجرفتين كما يقال، ما بينهما حين ان تفتح مسيره 40 سنه. لو مشى الانسان 40 سنه كم سيقطع مسافه؟ هذه المسافه هي عرض باب من ابواب الجنه، عرض الباب الواحد من ابواب الجنه مسيره 40 عام. والجنه لها 8 ابواب، كل باب بهذا العرض. قال: ولياتين عليه يوم هو كظيظ من الزحام، من كثره اهلها الذين يدخلون فيها. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يسعد في دخول الجنه والنجاه من النار. فهذا الصحابي ذكر اصحابه ومن حوله من التابعين بالجنه والنار، حين ان نذكر بالنار من اجل ان نفر من المعاصي التي نوقعنا فيها، وحين ان نذكر بالجنه انما ذلك تشويق لنا للطاعات التي تدخلنا فيها. فالنار تخويف والجنه ترغيب. ولهذا دائما في القران او غالبا يجمع الله بين ذكر العذاب والنعيم وبين ذكر الجنه والنار، حتى يكون ذكر العذاب صارفا للانسان عن المعاصي وذكر النعيم مشجعا له على فعل الطاعه والخيرات. ثم بين هذا الصحابي الجليل كيف انهم كانوا في شده وفاقه واستضعاف، فلما صدقوا مع الله وثبتوا على دين الله ولم يتنازلوا من اجل شهره ولا من اجل رضا احد ولا خوفا من الاعداء، لم يحرفوا ولم يغيروا حتى الامانه امانه الدين، وصدقوا في اتباع خير المرسلين عليه الصلاه والسلام. رفع الله قدرهم واعلى مكانهم في الدنيا قبل ان يموتوا. قال: ولقد رايتني 7 سنوات اسلم ولم يسلم قبله الا 6 من الصحابه على راسهم ابو بكر رضي الله عنه. كان هذا عتبة بن غزوان رضي الله عنه 7 دخلوا في الاسلام وهو من الاولين من المهاجرين الذين دخلوا في الاسلام. ولقد رايتني 7، وهذا يدل على شرف السبق الى الخير، شرف السبق الى الخير، من سبق الى الخير نال شرفا عظيما. فلما كان الصحابه اسبق من غيره الى الخير كانوا ارفع من غيره، وعلى العكس ما اقبح السبق الى الشر، لان الذي يسبق الى الشر ويجد الشر قبل غيره يحمل وزره ووزر من قلده واتبعه من بعده من غير ان ينقص من اولاده. ولهذا ابن ادم لما قتل اخاه وكان سابقا للناس الى القتل، اول من قتل يحمل على ظهره مثل وزر كل من قتل من بني ادم لانه هو السابق في الشر. فاحرص على ان تكون سباقا الى الخير، وان تكون قدوه حسنه لغيرك، لزوجتك، لاولادك، لجيرانك، لمن حولك، بالحق بالحق وبموافقه الكتاب والسنه ومنهج السلف. واحذر ان تكون سباقا الى الشر، احذر ان تؤسس بدعه، احذر ان تؤسس معصيه لمن حولك ولو كان قد سبقك غيرك لشغل اخرى، تؤسس معصيه لاهلك، لاصحابك، تكون انت السابق الى هذه المعصيه فتقلد فتحمل وزرك ومثل اوزارك من غير ان ينقص من اوزارهم لك اعاذنا واياكم بذلك. فهؤلاء سبقوا الى الخير فلهم من الاجر مثل اجور من تبعهم ولا اتى بهم. ولقد رايتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق والخليقه، وما لنا طعام الا ورق الشجر. اتظن ان النبي صلى الله عليه وسلم
الله عليه وسلم
وصل إلى ما وصل إليه من المجد والملك في المدينة هكذا بدون تعب بدون أن يقدم شيئا. مرت عليه فترة غربة وزمن ضعف تعرض فيه الشدة أيما تعرض حوصر في الشعب سنتين عليه الصلاة والسلام حتى كان يأكل بأبيه وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ورق الشجر. محمد بن عبد الله الذي يقدر أن يدعو الله فينزل له طعام من الجنة أكل من ورق الشجر والكفر حوله ينعمون بالأموال ومتاع الدنيا ضيق عليه فما تنازل عن دينه صبر فرفعه الله وكان عاقبة ذلك خيرا عظيما جمع الله له دموعا تتبعه وتعظمه وتستبق على بساطه والتبرك بآثاره. حج وراءه في مكة حجة الوداع قبل موته بأشهر ما يقارب 100,000 يتبعونه ويتأثرون به عليه الصلاة والسلام. فما يأتي المجد إلا بطاعة الله وبالتضحية والصبر والصدق. ليس المجد بأن يثني الناس عليه وليس المجد بأن تتنازل وليست الرفعة بأن ترضي من حولك. المجد كل المجد أن ترضي الله وتكون مرضيا عند الله. فإذا طلبت جنيت ثمرة ذلك في الدنيا والآخرة وإن لم تجنه في الدنيا فلا يضرك فإن الجزاء العظيم هو جزاء الآخرة. قال وما لنا طعام إلا ورق الشجر نأكل منها حتى قرحت أشداقنا من شدة أكلهم من ورق الشجر الذي لا يصلح للبشر جوعا أكلوا حتى سالت الدماء من أفواههم لأنهم أكلوا شيئا لا يألفه البدن وقطع عن البدن الطعام الذي يريده ويحتاجه فتقرحت أشداقهم وأصابتها الجوع وسالت منها الدماء وهم على دينهم صابرون ما تنازلوا من العداء ولا الجوع ولا الضرب ولا غير ذلك. فكان العاقبة كما سمعتم وأصبح اليوم ما منا من أحد إلا وأصبح أميرا على مصر من الأنصار. فمن صدق مع الله صدقه الله ومن نصر دين الله نصره الله ومن ثبت على دين الله حفظه الله ورفع قدره وإن عاداه الناس كلهم ما دام على الحق لا يضره المعاداة ولا الأذى ولا السب ولا الشتم ولا الطعن ما دام أنه على الحق فإن العاقبة للمتقين اليوم أو غدا أو بعد غد كما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغربة التي مر بها ها هي اليوم تعود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا في بداية الإسلام وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى وهي شجرة في الجنة طوبى للغرباء الذين تمسكوا بالدين حين كثرة المخالفين وحين كثرة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرباء أنهم قوم صالحون قليل في أناس سوء كثير من يخالفهم أكثر ممن يستجيب لهم أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال رضي الله عنه كلمة عظيمة تدل على أن السلف تربوا على احتقار النفس وعدم الغرور والعجب ولا يحبون الثناء على أنفسهم ولا يفرحون أن يثنى على رؤوسهم. انظر ماذا يقول هذا الصحابي بعد هذا العمر من خدمة الدين والمسابقة للخيرات قال وأعوذ بالله وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وليس هذا الخلق خلق عصبة من غدران فقط بل هو خلق الصحابة كلهم رضي الله عنهم. أدنى رجل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه الصديق الأكبر الأعظم أعظم صديق في البشرية بعد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه خير الخلق والخليقة بعد الأنبياء والمرسلين. أثنى عليه رجل وكما قال العلامة الألباني ما دام أنه الصديق الأكبر فمهما بالغ الإنسان في منحه والثناء عليه فهو يستحق ذلك وأكثر لعلو منزلته عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قوسنا إيمان الناس في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمانهم على إيمان الناس رضي الله عنه. قال لما أثنى عليه رجل في مجلس قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون وبكى تواضعا رضي الله عنه. فالصحابة ما يفرحون بالثناء عليه وهكذا من كان على ناديه. الإمام ابن تيمية رحمه الله قام شاعر وألقى قصيدة على رأسه أصدق له الثناء وهو يستحق ذلك، فقام بين الجموع وأجلسه وأسكته وقام يتكلم عن خبر المنزل رحمه الله عليه. وهكذا علماؤنا الإمام الألباني رحمة الله عليه أثنى عليه أحد تلامذته علي الحلبي ثناء عظيما وهو يستحق ولم يقل فيه زورا، بل هو فعلا محدث العصر وإمام الدنيا في هذا الزمن في الحديث وإمام من أئمة السنة، ولكنهم لا يحبون المجلس. فقام وقال الأثر الذي قاله أبو بكر ثم بكى تواضعا وقال أنا طويل العلم لا شيء أكثر من ذلك. فعلماء أهل السنة لا يفرحون بالمدح والثناء ولا يحبون أن يثنى عليهم، هم يقصدون رضا الله ويفرحون بمنزلته عند الله، أما ثناء البشر فلا يقدم ولا يؤخر بل يقصد الظهور ويزرع العجب والغرور والكبر في نفس العبد. ولهذا جاء ذم مدح الشخص بين يديه خاصة إذا قضي عليه أن يقتل. فلهذا يا عباد الله علي أن نستفيد من هذه المواعظ. فهذا الصحابي أخبرنا عن الدنيا والاضطرار بها وأن نقبل على الآخرة، أمرنا أن نقبل على الآخرة وخوفنا من النار ورغبنا بالجنة، وبين أن وراء الشدة فرجا ووراء العسر يسرا لمن صبر وصدق وثبت، وأن العاقبة للمتقين وأن العبرة بمنزلتك عند الله لا منزلتك عند الناس. وهذه قاعدة معلومة من الشرع، فإن الحكم على الإنسان يكون بحقيقة حاله عند الله. لو أثنى الناس على رجل وهم يحسنون الظن فيه فإنه لن ينفعه ثناؤهم عليه شيئا ما دام هذا الثناء ليس في محله، فإن الله يعامله على حقيقة حاله الذي قد يخفى على الناس أو على كثير منهم. وهكذا إن احتقر الناس شخصا وهو على خير فاحتقاره له لا يضره، الله سيعامله بحقيقة حاله الذي خفي عليهم أو هم لم يقروا به. فلهذا كن متعلقا بالله واحرص على رضا الله ولا تبالي بمن أولى ما لبت على الحق. وصلى الله وسلم على نبينا